نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. المسلم يعبد الله تعالى في كل شؤون حياته، لأن الله تعالى خلق الإنسان لعبادته، فقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ويقول تعالى، يقول في كتابه الكريم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي لله، ونسكي التقرب بذبح بهيمة الأنعام والطيور للأكل تكون لله خالصة، ومحياي حياتي يجب أن تكون لله. كيف تكون حياتك لله أيها الإنسان؟ بأن تسير على منهج الله. ومماتي لله، أي يجب عليك أن تموت مسلما، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذا جاءك الموت يجدك طاهرا مسلما، أي تستمر على عبادة الله إلى الممات، كما قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. والمقصود باليقين هنا الموت، أي استمر على طاعة الله إلى الممات. فلكي تعبد الله تعالى في كل شؤون حياتك، يجب أن تتعلم ما هي أحكام كل وقت. ومن الأوقات التي يجب علينا أن نتعلم كيف نعبد الله تعالى فيها، فلنا حتى نعبد الله تعالى على علم، ولا نعبده تقليدا للمجتمع أو اتباعا للناس أخطأوا أم أصابوا، لا، إنما المسلم يعبد الله تعالى على علم. من الأحكام التي يجب علينا أن نتعلمها أحكام صلاة العيد وأحكام العيد. العيد عرفه العلماء، قالوا: العيد سمي عيدا لأنه يعود كل سنة بفرح مجدد، كما ذكر ذلك ابن الأعرابي في لسان العرب. واجتماعات المسلمين متنوعة، عندنا اجتماع يومي في الصلوات الخمس، عندنا اجتماع أسبوعي في الجمعة، عندنا اجتماع سنوي في البلد لأهل كل بلد مسلم، وهو عيد الفطر وعيد الأضحى، وهناك اجتماع عام للمسلمين جميعا وهو في الحج. العيد أيها الإخوة بالنسبة للمسلمين عيدان في السنة لا ثالث لهما، عيد الفطر وعيد الأضحى، ولا عيد غير ذلك للمسلمين في السنة. وفي الأسبوع عندنا العيد الأسبوعي الذي هو الجمعة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله قد أبدلكم فيهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما وبإسناد صحيح، كما قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام. والأمة الإسلامية أيها الإخوة تتميز عن الأمم الأخرى، أعياد الأمم الأخرى ايش يميزها؟ فيها الطعام وفيها الرقص واللعب واللبس. اما اعياد المسلمين لا، عيداء المسلمين تتميز عن غير عن اعياد الامم الاخرى. عيد المسلمين فيه العباده، عيد الفطر فيه الصلاه، اول ما نبدا به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه. فعيد المسلمين فيه العباده وفيه الترويح للناس، يعني المسلم يجمع بين الدين والدنيا. اما الامم الاخرى اعيادهم باطله، اعيادهم له ويرتكبون حتى المعاصي. اما عيد المسلم لا يرتكب المعاصي، بل يعبد الله وياخذ حفظه من الراحه وياخذ حفظه ونصيبه من الحلال. امه محمد صلى الله عليه وسلم امه متميزه، ويجب ان تكون كذلك. من الخطا ان يظن بعض الناس اننا مثل الامم الاخرى، لا، نحن امه متميزه، ميزنا الله تعالى بصفات كثيره جاءت في كتاب الله وفي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ما حكم الان صلاه العيد؟ هناك ثلاثه اقوال من العلماء، هناك من العلماء من قال هي سنه، وقول اخر انها فرض كفايه، وقول ثالث انها فرض عين. فالراجح من هذه الاقوال ان صلاه العيد فرض عين على كل مسلم. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم امر المسلم بان يخرج الى صلاه العيد وان يخرج معه حتى النساء ولو كانت حائضا، ولو كانت حائضا. المرأة لو كانت حائضا فإنه يجب عليها أن تخرج إلى صلاة العيد، إلا أنها تعتزل المصليات وتبقى جانبا. ليش؟ كما جاء في حديث البخاري، لتشهد الخير ودعوة المسلمين. فيجب علينا أيها الإخوة أن لا نتهاون بهذه الصلاة، حتى لو قلنا إنها سنة فهي سنة مؤكدة. فمن المؤكد أنك تمر على كثير من بيوت المسلمين قبيحة العيد، تجد يعني ترى آثار النوم والغفلة. ليه؟ لأنهم يسهرون ليلة العيد، ألفوا السهر في رمضان فيسحبون هذا السهر إلى ليلة العيد، وبالتالي تفوتهم صلاة العيد. ما ينبغي هذا، ينبغي أن نهتم بهذه الصلاة وأن ننام مبكرين، لأنه يبدأ يظهر تعب الصيام والقيام يظهر في تلك الليلة. فينبغي أيها الإخوة أن لا نتهاون، ننام مبكرين وننوم أولادنا مبكرين. لماذا؟ لأن عندنا إيش؟ عندنا لو كان عندنا دوام وظيفة الإنسان ينام مبكرا ويعمل كل احتياطات. فنحن عندنا دوام، لكن ليس هو الدوام الرسمي أو الوظيفي، إنما هو عمل لله سبحانه وتعالى. فيجب علينا أيها الإخوة أن نهتم في هذه الصلاة. وقتها وقت صلاة العيد بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، ويمتد وقتها إلى الزوال. والأفضل للإمام أن يؤخر صلاة عيد الفطر قليلا ويعجل الأضحى في أول الوقت. لماذا؟ يؤخر صلاة عيد الفطر لكي يعطي المجال للمزكين أن يكرم زكاة الفطر، ويعجل صلاة عيد الأضحى حتى يعطيهم المجال لكي يضحوا مبكرين. طيب، إذا لم يعلم العيد إلا في وقت متأخر، صليت العيد من الغد، يعني مثلا لم يسمع الناس بظهور الهلال إلا في الصباح أو في الظهر وهم صائمون، ففي هذه الحالة يصلون من الغد، يفطرون ويصلون من الغد. والدليل على ذلك ما رواه أبو عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا. النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا أو أن يغدوا إلى مصلاهم. رواه أبو داود والنسائي بن ماجه، وهو حديث صحيح. طيب تكون صلاة العيد أيها الإخوة من السنة أن تكون صلاة العيد في المصلى خارج البلد، ويكره تعدد المصليات. يعني العيد مفروض أهل البلد، أهل البلد كلهم يجتمعون في مكان واحد في مصلى واحد، يحاولون ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، لكن إذا توسعت المدينة كثيرا لا مانع أن يكون مصليان أو ثلاثة. أما كل حارة صلى هذا من الخطأ، لأنه المغزى من وراء صلاة العيد خارج المساجد حتى يجتمع أكبر عدد ممكن من المسلمين. طيب، ويستحب الاغتسال للعيد. فعن أحد التابعين قال: سأل رجل عليا رضي الله عنه عن الغسل، قال: اغتسل كل يوم إن شئت. فقال: لا، الغسل الذي هو الغسل، يعني أنا أسألك عن الغسل المطلوب شرعا. فقال: يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم السبت. رواه البيهقي ومن طريق الشافعي وسنده صحيح كما في إرواء الغليل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى، رواه الإمام مالك في الموطأ. وعن سعيد بن المسيب رحمه الله قال: سنة الفطر ثلاث: المشي إلى المصلى، والأكل قبل الخروج، والاغتسال. أخرجه الترمذي في أحكام العيدين ورجاله ثقات، إلا عبد الرحمن بن خالد فهو صدوق فالسند حسن. طيب، وقت الذهاب أو وقت الغسل يكون قبل الوضوء إلى المصلى وبعد الفجر. لماذا؟ لأن اليوم شرعا يبدأ بالفجر وينتهي بغروب الشمس، فقبل أن تذهب إلى المصلى اغتسل بعد أن تصلي الفجر اغتسل. فعن نافع قال: كان ابن عمر يغتسل في يوم العيد كغسله من الجنابة، ثم يمس من الطيب إن كان عنده، ويلبس أحسن ثيابه، ثم يخرج حتى يأتي المصلى، فإذا صلى مع الإمام رجع. رواه الحارث في مسنده. من الأحكام كذلك أن يلبس أحسن ما يجد وأجمل ما يجد. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ عمر جبة من استبرق تباع في السوق، فأخذها فأتى رسول الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ابتع هذه، يعني اشتري هذه، تجمل بها للعيد والوفود. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذه لباس من لا خلاق له. رواه البخاري ومسلم. عمر الخطاب رأى حلة من استبرق، يعني من حرير، فأتى بها إلى رسول الله ثم قال: يا رسول الله، اشتري هذه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أو عمر قال له: لماذا؟ لكي يتجمل بها للعيد وللوفود إذا استقبلهم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذه لباس من لا خلاق له، يعني لا يجوز لنا نحن المسلمون أن نلبس الحرير. فأنكر عليه لباس الحرير، لكن أقره على التجمل للعيد. ومن الخطأ الذي يظنه أو يقع فيه كثير، وهو أنهم يظنون أن لباس الجديد والجميل للأطفال. قلت أنا كبير كيف يعني تطفل؟ هذا غلط، تجمل في صلاة العيد. ولذلك نرى بعض الإخوة يأتون إلى المصلى بلباسه الذي كنا نراه عليه أيام في رمضان، هذا خطأ. ينبغي أن يكون عندك لباس خاص جميل وحسن لصلاة العيد كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. من السنة أن تأكل قبل الذهاب في عيد الفطر. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ثمرات. رواه البخاري وغيره. وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يوم الفطر حتى يطعم، ويوم النحر لا يأكل حتى يرجع فيأكل من نسيكته. رواه أحمد وغيره وإسناده حسن. من السنة كذلك أن يخرج إلى المصلى مبكرا، وهذا لغير الإمام، أما الإمام فيتأخر، لأنه بمجرد أن يصل الإمام يبدأ بالصلاة. ويستحب أن يخرج ماشيا إن استطاع، أما إذا كان فيه مشقة لا مانع أن يذهب راكبا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة. رواه البخاري وغيره. ويكبر في أثناء ذهابه إلى المصلى. قال علي رضي الله عنه: من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا وأن تأكل شيئا قبل أن تخرج. هذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه فيه، وهو حديث حسن. يستحب مخالفة الطريق. عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. رواه البخاري. يعني الطريق الذي تذهب منه إلى المصلى عد من طريق آخر، يعني مستحب. ويستحب كذلك ويطلب من المسلم أن يخرج نساءه وأولاده إلى المصلى لصلاة العيد. فعن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور. فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب. قال: جلبتها أختها من جلبابها. رواه البخاري ومسلم. النبي عليه الصلاة والسلام ما سمح للمرأة حتى ما عندها جلباب تستعير جلبابا من أختها حتى لا يفوتها الخير في ذلك اليوم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يخرج من استطاع من أهله في العيد. هذا العيد أيها الإخوة شعار للمسلمين، ينبغي أن يظهر، ينبغي أن يظهر ويرانا الأعداء فيزيد غيظهم. من السنة أن يكبر من حين غدوه وفي الطريق وفي المصلى جهرة حتى يأتي الإمام. قال الله تعالى: ولتكملوا العزة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى وحتى يقضي الصلاة، فإذا قضى الصلاة قطع التكبير. رواه الشافعي وغيره، وهو حديث صحيح بشواهده. إذن التكبير ليس في المصلى، كبر وأنت تمشي إلى المصلى جهرة ولا تخجل. بعض ممكن الناس يقول: أنا مجنون. كيف مجنون؟ أنت يوم عيد لازم يظهر شعار المسلمين، لا تخجل. فإن كثيرا من الناس يعصون الله ولا يخجلون، وأنت تطيع الله وتخجل. فينبغي أن نحيي هذه السنة التي كادت أن تذهب. حتى في بعض الأعوام كنا نكبر ونحن نمشي في الطريق فنرى الناس يلتفتون. إيش هذا؟ نطالع على هذا المال مظاهرة هذه؟ نعم، هذه مظاهرة إسلامية شرعية. الناس يعملوا مظاهرات من أجل الخبز وزيادة الراتب، وانت ما تعمل مظاهرة شرعية أمرك الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بها. كذلك من أحكام العيدين أيها الإخوة لا أذان ولا إقامة في العيدين. قال الله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بمجرد أن يقل الإمام نقوم، نتوقف عن التكبير، نقوم ونصلي معه بلا أذان ولا إقامة. كذلك من كيف يكون التكبير؟ التكبير واسع، لكن ثبتت بعض السير عن بعض الصحابة. عن ابن عباس أنه كان يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا. رواه البيهقي وسنده صحيح. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يكبر كالتالي: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. رواه الشافعي بإسناد صحيح. وعن سلمان أنه كان يكبر: الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. على كل حال التكبير أمر واسع، والأفضل أن نتقيد بما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فهم أعلم منا بالأحكام. صفة صلاة العيد: ركعتان قبل الخطبة، يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا، كما روى ذلك أحمد وغيره واسنده صحيح. يقرأ بالأولى بعد الفاتحة سبح اسم ربك الأعلى أو قاف والقرآن المجيد. وفي الثانية يقرأ بعد الفاتحة هل أتاك حديث الغاشية أو اقتربت الساعة وانشق القمر، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم. ماذا يقول بين كل تكبيرتين؟ قال ابن مسعود: بين كل تكبيرتين حمد لله عز وجل وثناء على الله. يعني بعد ما نكبر تكبيرة الحرم مع الإمام يبدأ الإمام يكبر سبع تكبيرات. يكبر التكبيرة الأولى نحمد الله بين كل تكبيرتين الحمد لله سبحان الله لا إله إلا الله، ثم نكبر الثانية. من من زادته صلاة العيد مع الجماعة ايش يعمل؟ يصليها ركعتين على هيئتها، وعلى قول الإمام عطاء والإمام مالك والإمام الشافعي وهو رواية عن أحمد. إذا من فاتته صلاة العيد إذا جاء إلى المصلى يصلي ركعتين على هيئتها كما فاتته، يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر سبع تكبيرات ثم يقرأ الفاتحة وسبح أو يقرأ قاف والقرآن المجيد، وفي الركعة الثانية يكبر خمس تكبيرات ثم يقرأ الفاتحة وهل أتاك حديث الغاشية أو اقتربت الساعة وانشق القمر. هل يصلون جماعة؟ الأمر واسع، لكن الأفضل كل واحد يصلي لحاله. الخطبة تكون بعد الصلاة وليس قبل الصلاة، ليس مثل الجمعة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة. رواه البخاري ومسلم وأحمد. ويستحق حضور الخطبة ولا يجب. فعن عبد الله بن السائب قال: شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. رواه أبو داود وغيره. كذلك من الأحكام أنه لا صلاة نافلة قبل صلاة العيد. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. رواه ابن ماجه وهو حديث حسن كما في الإرواء للإمام الألباني رحمه الله. إذا قبل العيد لا توجد نافلة عن السنة، لما تجي إلى المصلى تجلس على طول، لأن المصلى ليس مسجدا فمش مطلوب تحية المسجد. لكن لو صليت العيد بظروف معينة في المسجد، نعم إذا دخلت المسجد تصلي ركعتين تحية المسجد ثم تجلس. أما المصلى فلا يعتبر مسجدا وبالتالي ليس فيه تحية المسجد، ولا سنة قبلية لصلاة العيد، ولكن هناك سنة بعدية في البيت، سنة بعدية في البيت ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يصليها. من الأمور الجائزة التهنئة بالعيد. قد قال الحافظ ابن حجر: روينا في المحاميات بإسناد حسن عن جبير بن نفير قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك. إذا قد قال الحافظ ابن حجر: روينا في المحاميات بإسناد حسن عن جبير بن نفير قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك. إذا يعني جائز التهنئة بيوم العيد، الأفضل أن نتقيد بهذا. لكن لو واحد قال: من مبارك عليكم العيد، عساكم من عوادة مثلا، كل هذا جائز إن شاء الله. وهنا ننبه على قضية كلمة مبروك. كلمة مبروك غلط في اللغة العربية، الصحيح مبارك، أما المبروك فهو من البروك. نقول الجمل مبروك، جمل مبروك. إذا من الخطأ مبروك عليك كذا، لا، نقول مبارك، مبارك عليك أو بارك الله لك في كذا. هذه بعض أحكام العيد. وهناك بعض المنكرات أيها الإخوة يجب أن نجتنبها. لماذا؟ بعض المنكرات المنتشرة خاصة أيام العيد، بعض الناس يظن أنها حلال. نحن كما قلنا في أول كلمة أمة متميزة، في أيام أعيادنا نطيع الله لا نعصي الله. فمن المنكرات أن يصوم الإنسان يوم العيد، صيام يوم العيد حرام باتفاق الأمة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر، رواه البخاري ومسلم. من المنكرات أن بعض الإخوة ما شاء الله أيام رمضان يطرق لحيته، فإذا جاء العيد يصبح بإيش؟ بحلقها. وحلق اللحية أيها الإخوة الذي ابتلي به المسلمون اليوم بسبب الاستعمار الغربي هذه طامة ومصيبة، لا يجوز للمسلم أن يحلق لحيته لا بالعيد ولا في رمضان ولا في أي وقت، لا يجوز. وهذا باتفاق الأئمة الأربعة، لا تقول لي هذا دين جديد جابوه المطاوعة المتطرفون، لا، باتفاق الأئمة الأربعة أنه لا يجوز حلق اللحية، حرام حلق اللحية، لا تحلق لحيتك، الله تعالى زينك باللحية فاتركها ووفرها، وفرها ولا مانع أن تكون يعني جميلة وأن تهتم بها، لكن لا تحلق لحيتك، حاول بقدر الإمكان أن تترك اللحية. ومن كان مثلا في بلد يحارب هذا الأمر فلا أقل من أن يترك الإيش ماذا؟ ها؟ مثل ما يقول الشوارع، ها؟ يترك ال النبي صلى الله عليه وسلم قال وفروا اللحى وحفوا الشوارب، أن تترك الشوارب. أن بعض الناس يعني مثل ما يقولوا لحية وشوال مع بعض، سبحان الله، أقل شيء في شرط الشوال. هذه العادة جاءتنا من الغرب من الكفار، نحن أمة قائدة، غيرنا يمشي وراء خلفنا، لا نمشي نحن خلف الناس. قد يقول قائل يا أخي في الماضي كان ما عندهم الوسائل لكي يحلقوا لحاهم فلذلك كانوا يتركون اللحى. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ألم يأمر بحلق العانة؟ العانة الشعر الخشن حول القبل، بإيش كانوا يحلقونه؟ طيب بإيش كانوا يحلقون رؤوسهم؟ لماذا كانوا يقطعون رقاب الكافرين؟ إيش اللي أصعب، رقبة الإنسان في صدرة في الجهاد ولا هذه الشعيرات؟ فهذه أيها الإخوة كل كلام غير صحيح، أنه اللحية ما كان عنهم مستحضرات، ما كان عنهم، هذا كله غرض، كله غرض. ارجع 30 سنة أو 40 سنة قبل لا تكاد تجد مسلما حالق لحية، لكن لما استحضرنا من طرف الغرب تركوا فينا هذه العادات السيئة. إذا لا تعطي الله يوم العيد، من بعض الناس في رمضان ما شاء الله ما عنده وقت صايم، لكن يوم العيد يبدأ بمعصية الله فيحلق لحيته، وبعضهم في الليل ليلة العيد يروح عند الحلاق يلا احلق الشنبات واللحية مع بعض، أعوذ بالله. من الأمور المنكرة مصافحة النساء الأجنبيات، فهذا لا يجوز. الأجنبية مش معنى أن معها جواز سفر، لا، الأجنبية التي ليست محرم لك، لا يجوز للمرأة أن تصافح رجلا ليس بمحرم لها. إيش الدليل على ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له، حديث صحيح. بعض الناس يقول يا أخي هذا في الماضي الناس كان عندهم إيش أفكار، أما الآن نحن تطورنا، يعني لما صافح زميلتي هكذا يقول صافح زميلته ما شاء الله زميلته وين في الشغل أنا قلبي طارق، هل أنت أطهر من نبي الله صلى الله عليه وسلم؟ تقول عائشة ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. وقال صلى الله عليه وسلم لما أرادت امرأة أن تبايعه على الإسلام وعلى بيعة النساء مدت يدها فقال لها لا أصافح النساء. الله أكبر، النبي صلى الله عليه وسلم لو صافح قلبه طاهر معصوم، واضح. قد يكون يعني بعض الناس يقول أنا قلبي طاهر يا أخي، نعم جزاك الله خير، لكن الإسلام لا ينظر إلى هذه الأمور الشاذة، الأمر على العموم. ثم نقول إننا في زماننا نحن لو كان هذا حلالا لصار ممنوعا. لماذا؟ لانتشار الفتن. صار الولد الصغير الآن يعرف ما لم يكن يعرفه الكبير بسبب انتشار وسائل الفتنة من صور وأغاني وإلى آخره. واضح أيها الإخوة؟ طيب قد يقول قائل يا أخي أنت راح تدخلنا في معارك الآن، حروب مع خالد، مع ابنة خالتي وابنة عمتي، كيف راح نعمل؟ نقول له أنت إذا مثل امرأة لا تحل لك يدها لكي تصافحك لا تصافحها، وكلمها قل لها أنا لا أصافحك احتراما لك، ليس احتقارا لك، لأنك أنت سميها، مش أي إنسان يمسك، الذي يمسك هو زوجك بالحلال أو يصافحك محرمك، أما أنت سمينة، المرأة في الإسلام سمينة، مسلعة رخيصة، إذا قلت لها هذا الكلام تقتنع، أما إذا قلت لا صافح لي، روحي، أنت نجسة، أنت كمان، لا يفهم، معناته خربت كل شيء. طيب، من المنكرات التي يجب أن نبتعد عنها أيها الإخوة التشبه بالكفار، واستماع المعازف والأغاني، المعازف والأغاني أيها الإخوة حرام، حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك باتفاق الأئمة الأربعة، مش دين جديد يقول المتطرفين في هذا العصر، لا، هذا باتفاق الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وكل من أفتى من بعض العلماء المعاصرين بغير هذا فقد أخطأ، أخطأ خطأ فاحشا، وليس له من قال بهذا إلا ابن حزم، وابن حزم أخطأ في هذا خطأ كبيرا ورد عليه العلماء. إذا أيها الإخوة لا مانع من ضرب الدف للبنات للنساء يوم العيد للفرح والسرور، لا مانع، أما الأغاني والمعازف فهذه لا تجوز. طيب، من الأمور كذلك المنكرة تبرج النساء، بعض النساء يعني يتداهن بالحجاب خاصة أيام العيد، وهذا لا يجوز، المرأة تتحجب أمام غير محارمها. من الأمور المنكرة الإسراف والتبذير فيما لا طائل تحته، يعني كثير من المسلمين يسرفون في الأطعمة ويسرفون في الألعاب النارية وليس فيها فائدة، لا ينبغي هذا أيها الإخوة، أن ينبغي أن نحافظ على نعمة المال التي رزقنا الله تعالى. من المنكرات ترك الصلاة في المسجد أو كلية، في بعض الناس يعبدون الله في رمضان، بئس هؤلاء، أو يأتون إلى المسجد في رمضان صلوات الخمس، غير ذلك ما يعرف المسجد، هذا خطأ أيها الإخوة، المسجد بني في الإسلام لكي نرتاده خمس مرات، الرجل لا يجوز له أن يصلي في البيت إلا لعذر شرعي، المرأة هي التي تصلي في البيت. النبي عليه الصلاة والسلام ما سمح للأعمى، قال يا رسول الله إني رجل أعمى وليس لي قائد يقودني إلى المسجد، هل تجدني رخصة أن أصلي في البيت؟ قال نعم. فلما ولى دعاه قال ماذا قلت؟ قال كذا وكذا. قال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. أعمى لم يسمع له النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في البيت، فلا تصلي إلا في المسجد أو في المصلى في الوظيفة، المسجد اللي في الوظيفة صلي فيه، حاول ما استطعت إلى ذلك سبيلا أن لا تصلي إلا في المسجد، مش الجمعة فقط، لا، الصلوات الخمس. أما ترك الصلاة صلاة الكلية فهذه مصيبة، مصيبة، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا جميعا. من المنكرات عدم التعاطف مع الفقراء والمساكين، يعني إذا كنت ممن وسع الله عليك وعندك جارك أولاده ما عندهم اللباس الجميل، أعينهم، أعينهم يا أخي ولو بكلمة طيبة إذا ما استطعت. من الأخطاء التي يرتكبها بعض الإخوة وخاصة من يعني الذين يريدون الخير ويريدون زيادة العبادة، يظنون أن إحياء ليلة العيد من السنة، وهذا ليس من السنة، بل الأحاديث الواردة في إحياء ليلة العيد لا تصح. هناك ثلاثة أحاديث، الحديث الأول يقول من أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. هذا حديث موضوع. إيش معنى موضوع؟ مكذوب على رسول عليه الصلاة والسلام. بعض الخطباء يجيبوه ويقول يا أخي هذا ما يستعي الحديث. يا أخي شو دريني أنا وجدت في كتاب. أي لا تقل على رسول الله ما لم يقل. أنت تحب رسول الله؟ قلت نعم. محمد حبيبي وسيدي. نعم هو سيدنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم وهو كذلك. إذا كان كذلك فلماذا تقول عليه ما لم يقل؟ كذلك حديث آخر: من قام ليلتي العيد محتسبا لله لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. هذا حديث ضعيف جدا. يعني حتى لو قلنا يجوز العمل بحديث الضعيف طبع الأعمال يشترط أن لا يكون الحديث ضعيفا جدا. حديث آخر: من أحيا الليالي الأربع وجبت له الجنة، ليلة التروية وليلة عرفة وليلة النحر وليلة الفطر. هذا حديث موضوع مكذوب. إذا ليلة العيد أي العادية، ويستحب أن تنام مبكرا لأن عندك أشغال الصباح والاغتسال وأنت المسلم الجميل وأن تصحي أولادك وتذهب إلى المصلى، فيستحب أن تكون عندك قوة وجهد وتذهب وأنت يعني مرتاح حتى تؤدي صلاة العيد كما ينبغي. من الأخطاء تخصيص زيارة المقابر في يومي العيد. بعض الناس مباشرة بعد صلاة العيد إلى عند الأموات ويظن أن لازم تعيد على الأموات إنه يفرحون. هذه كلها أحاديث لا تصح. زيارة الأموات مطلوبة سنة مؤكدة، لكن لا تخصصها يوم العيد، خليك غيرها. ومن الأخطاء كذلك تخصيص صلة الرحم في يومي العيد. طول السنة قاطع الرحم ما يعرفهم، ويوم العيد ما شاء الله يدور عليهم. هذا غلط، لا مانع زورهم يوم العيد، لكن كمان استمر في زيارتهم والسؤال عنهم ومساعدتهم، والسؤال عنهم ولو بإلقاء السلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلوا أرحامكم ولو بالسلام ولو بالسلام. أما بعض الناس ما يعرف أرحامه إلا يوم العيد، هذا غلط. زورهم يوم العيد وزورهم في سائر الأيام. اجعل برنامجا تزور فيه الأقارب. في بعض الإخوة يسمون ملتزمين وكان ما أزور الأقارب. ليه؟ قل هؤلاء مش ملتزمين، أنا ما أريد أزورهم. هذا غلط، أنت سلمتهم للشيطان. يقول لك ما أرتحنا منك مطوع، كل ما جئنا قال الله وقال الرسول حلال حرام، يلا ما أمري لك. لا، زورهم زورهم. وإذا ابنة خالتك مدت يدها لتصافحك قل لها الكلام الذي قلناه من قبل وتكلم بالكلام الطيب اللين. وإذا خالتك مدت يدها لتصافحك صافحها ولا لا؟ الخالة يجوز لأنها من المحارم، لكن بنت الخالة لا، يجوز أن تتزوجها. يقول يا أخي هذه متزوجة، ولو كانت متزوجة هي حرام عليك مؤبدا، هي يعني ليست من المحارم، ليست من المحارم. أما خالتك فهي حرام عليك مؤبدا. إذا أيها الإخوة، علينا أن نصل الأرحام ولو بالسلام، وعلينا أن نجعل العيد متميزا بالطاعة والعبادة، وأن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى ولا نفسد، ولا مانع نعطي المجال للترويح عن النفس. يعني بعض الناس يقول الآن شو هذا المطوع، أنا دخلنا في قمكم ما نتحرك. لا، الحمد لله، الإسلام هو دين السعادة، هو دين الاطمئنان ودين الخير والبركة، لكن في إطار الحلال فقط. افعل الحلال وتمتع بالحلال. إن بعض الناس يظن أن يقول ما نقدر، كيف ما تقدر؟ الله تعالى ما ربط حياتنا بالحرام أبدا، ولذلك تجد الحرام أقل من الحلال. خذ على سبيل المثال المشروبات، كم الحرام فيها؟ اثنين ثلاثة، الخمر، المخدرات، الأشياء النجاسة، وباقي كله حلال: اللبن، الحليب، العصير البرتقال، عصير المانجا، إلى آخره إلى آخره. إذا الحرام أكثر ولا الحلال أكثر؟ الحلال أكثر. بعض الناس يقول أنا ما نقدر، أنت غلطان، أنت تظن أن الله ربط حياتك بالحرام، لا، الله تعالى ما ربط حياتك بالحرام، الحرام شيء قليل. ولذلك أجاز الله تعالى الحرام عند الضرورة، مثل أكل لحم الخنزير إذا ما وجد الإنسان، أو أكل الميتة إذا كان في الصحراء يكاد يموت ولا يوجد طعام ووجد ميتة يجوز أن يتناول بقدر ما يعني يبقي على حياته. واضح أيها الإخوة؟ إذن علينا أن نجعل أيامنا أيام طاعة، ويحذر الإنسان من المعصية، ونحن بشر، فإذا أخطأت تب إلى الله وسارع بادر بالتوبة. نسأل الله تعالى أن يتوب علينا جميعا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعفو عنا سيئاتنا، إنه هو الغفور الرحيم. وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم. من صادف العيد يوم الجمعة، من صلى العيد تسقط عنه الجمعة، لكن يستحب للإمام أن يصلي، أن يقيم الجمعة حتى يصليها من فاتته صلاة العيد. وجزاكم الله خيرا. نعم، من صلى العيد سقطت عنه صلاة الجمعة، ولكن عليه أن يصلي الظهر، عليه أن يصلي الظهر. الظهر الظهر في البيت، يعني الذهاب إلى الجمعة إلى المسجد يسقط لمن صلى صلاة العيد، ويصلي الظهر في بيته. تكبيرات العيد في الصلاة، هل رفع اليد يجوز؟ ثبت هذا وهذا، إن شئت أفرح مع كل تكبيرة، وإن شئت لا تفرح. نعم، حياكم الله.